وشاهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 42 قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فيها أربع مسائل. نعم. المسألة الأولى قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر، بدليل قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر. فإذا كفروا في المسجد الحرام وعبدوا فيه الأصنام وعذبوا فيه أهل الإسلام ليردوهم عن دينهم فكل ذلك فتنة، فإن الفتنة في أصل اللغة الابتلاء والاختبار. وإنما سمي الكفر فتنة لأن مآل الابتلاء كان إليه، فلا تنكروا قتلهم وقتالهم، فما فعلوا من الكفر أشد مما عابوه. المسألة الثانية قوله تعالى: ويكون الدين لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم. المسألة الثالثة أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية، لأنه تعالى قال: حتى لا تكون فتنة، فجعل الغاية عدم الكفر نصا، وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر، وقد ضل أصحاب أبي حنيفة عن هذا، وزعموا أن سبب القتل المبيح للقتال هو الخربة، وتعلقوا بقول الله تعالى: وقاتلوهم في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وهذه الآية تقضي عليها التي بعدها، وهذه الآية تقضي عليها التي بعدها، لأنه أمر أولا بقتال من قاتل، ثم بين أن سبب قتاله وقتله كفره الباعث له على القتال، وأمر بقتاله مطلقا من غير تخصيص بابتداء قتال منه. فإن قيل: لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تترك منهم النساء والرهبان ومن تقدم ذكره معهم، فالجواب أن إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة. أما المنفعة فالاسترقاق في من يسترق فيكون مالا وخدما، وهي الغنيمة التي أحلها الله لنا من بين الأمم. وأما المصلحة فإن في استبقاء الرهبان باعثا على تخلي رجالهم عن القتال، فيضعف حربهم ويقل حزبهم فينتشر الاستيلاء عليهم. المسألة الرابعة قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إباحة لقتالهم وقتلهم إلى غاية هي الإيمان، فلذلك قال ابن الماجشون وابن وهب: لا تقبل من مشرك العرب جزية، وقال سائر علمائنا: تؤخذ الجزية من كل كافر، وهو الصحيح.
وهو الصحيح لحديث بريدة: إذا نفذ عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: الإسلام، الثانية الجزية، الثالثة القتال. نعم.
الكتاب
وغيره. إذا لقيت عدوك من المشركين. نعم.
وسمعت الشيخ الإمام أبا علي الوفاء بن عقيل الحنبلي، عكس الاسم، هو
عجيب.
أين
قدم وأخر؟
أين
الوفاء أبل؟
أبا علي الوفاء بن عقيل، أي حط الاسم كنياه والكنياه اسم.
الله.
نعم.
كبير ترى.
أي نعم. وسمعت الشيخ الإمام أبا علي الوفاء ابن عقيل. ولا نصوب الشيخ؟
لا صوب. صوب تقرا الخطا؟
هو كاتبه كذا الشيخ، نقرا ما كتبه هو. نعم. وسمعت الشيخ الامام ابا الوفاء علي بن عقيل الحنبلي امامهم ببغداد يقول في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن قوله تعالى قاتلوا أمر بالقتل، وقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالله سبب للقتال، وقوله تعالى ولا باليوم الآخر إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل، وقوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بيان أنه أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها.
كان يشير إلى مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نعم.
وقوله تعالى ولا يدينون دين الحق أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام، وقوله
الله. نعم.
وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة، ثم بيّن الغاية وبيّن إعطاء الجزية، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، خرجه البخاري وغيره. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قتاله لفارس: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة: أدعهم إلى ثلاث خصال، وذكر الجزية، وذلك كله صحيح. فإن قيل فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا؟ قلنا هو تخصيص، لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفر، ثم قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة، وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقال في حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج، ولم يكن ذلك نسخا، وإنما كان بيانا وكمالا. وكذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. ثم بين القتل في مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى. الآية 43: قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فيها 4 مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها: قيل إنها نزلت سنة 7 حين قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته في ذي القعدة عن التي صده عنها كفار قريش 6 في الحديبية في ذي القعدة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أخلتها قريش وقضى نسكه ونزلت هذه الآية. المعنى شهر بشهر وحرمة بحرمة، وصار ذلك أصلا في كل مكلف قطع به عذر أو عدو عن عبادة ثم قضاها، أن الحرمة واحدة والمثوبة سواء، أن الحرمة واحدة والمثوبة سواء. وقيل إن المشركين قالوا أنهيت يا محمد أنهيت يا محمد عن القتال في شهر الحرام؟ قال نعم، فأرادوا قتاله فيه فنزلت الآية. المعنى إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم عليه، فإن الحرمة بالحرمة قصاص. قال علماؤنا قال علماؤنا وهذا دليل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك وتحل مال من استحل مالك، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك.
كان جزاء سيئة سيئة. أما من أباح دمك يعني من أراد قتلك فلك أن تقتله.
وكن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول.
هذا في الفتنة كما فعل أكابر الصحابة فيما جرى بين علي ومعاوية، اعتذروا الفتنة. نعم.
ومن أخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك.
والله ما هو بين يعني
تفصيل هذا. ومن استحل مالك استحل ماله
بمقدار وش تقدر به أو كيف تقدر ما أخذ منك لتأخذه منك.
صحيح. أحسن الله إليك. ومن أخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك، ولذلك كله تفصيل. أما من أباح دمك فمباح دمه لك، لكن بحكم الحاكم لا باستطالتك وأخذ لثأرك بيدك ولا خلاف فيه. وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه، إذا كان من جنس مالك طعاما بطعام وذهبا بذهب، وقد أمنت من أن تعد سارقا. وأما إن تمكنت من ماله بما ليس من جنس مالك فاختلف العلماء، فمنهم من قال لا يؤخذ إلا بحكم حاكم.
الظفر يسمونه.
إيه نعم. إلا بحكم حاكم. ومنهم من قال يتحرى قيمته ويأخذ مقدار ذلك، وهو الصحيح عندي. وأما إن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، لكن ليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلا يا كافر، جاز لك أن تقول له أنت الكافر. وإن قال لك يا زان، فقصاصك أن تقول يا كذاب يا شاهد زور. ولو قلت له يا زان كنت كاذبا، فأثمت في الكذب وأخذت فيما نسب إليك من ذلك، فلم تربح شيئا وربما خسرت. وإن مطلك وهو غني دون عذر، قل يا ظالم يا آكل أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته فبالسجن حتى يؤدي. وعندي أن العقوبة هي أخذ المال كما أخذ ماله. وأما إن جحدك وديعة وقد استودعك أخرى فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال اصبر على ظلمه وأدي إليه أمانته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومنهم من قال اجحده كما جحدك، لكن هذا لم يصح سنده، ولو صح فله معنى صحيح، وهو إذا أودعك 100 وأودعته 50 فجحد 50 فاجحده 50 مثلها، فإن جحدك 100 كنت قد خنت من خانك فيما لم يخنك فيه. فإن جحدت 100 كنت قد خنت من خانك فيما لم يخنك فيه، وهو المنهي عنه. وبهذا الأخير أقول والله أعلم. المسألة الثانية قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية عموم متفق عليه وعمدة فيما تقدم بيانه وفيما جانسه. المسألة الثالثة قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه مسألة بكر. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما سمي الفعل الثاني اعتداء، وهو مفعول بحق حملا للثاني على الأول على عادة العرب. قالوا: وعلى هذا جاء قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والذي أقول فيه إن الثاني كالأول في المعنى واللفظ، لأن معنى الاعتداء في اللغة مجاوزة الحد، وكلا المعنيين موجود في الأول والثاني. وإنما اختلف المتعلق من الأمر والنهي، فالأول منهي عنه والثاني مأمور به، وتعلق الأمر والنهي لا يغير الحقائق ولا يقلب المعاني، بل إنه يكسب ما تعلق به الأمر وصف الطاعة والحسن بل إنه يكسب ما تعلق به الأمر وصف الطاعة والحسن ويكسب ما تعلق به النهي وصف المعصية والقبح. وكلا الفعلين مجاوزة الحد، وكلا الفعلين يسوء الواقع به، وأحدهما حق والآخر باطل.
وكأنه يشير إلى مسألة التحسين والتقبيح، فهو يثبت الحسن والقبح الشرعيين، وهو المعروف من مذهب الأشاعرة. والمعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين، والصواب أن الحسن والقبح يعرفان بالشرع والعقل، أو منها ما يعرف بالعقل ومنها ما يعرف بالشرع. فالصدق حسنه معروف بالعقل والشرع، والكذب معروف قبحه بالشرع والعقل، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليك. المسألة الرابعة نقرأ أحسن عليك طويلة الرابعة
خلاص قف عليها. كم باقي يا محمد؟
باقي 9 دقائق.
كم؟
9.
زين، أبي أصغر البيت إن شاء
الله. الله يحسن يا شيخ،
جزاكم الله خير.